الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من السورة المباركة نتحدث في محاور ثلاثة في مضامين السورة المباركة وفي ربط ليلة القدر بعالم وبلوح القضاء والقدر. وفي بيان ارتباط ليلة القدر بالحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. نجي إلى المحور الأول، ما هي المضامين المستفادة من هذه السورة المباركة؟ الآية الأولى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وهنا فقرتان لا بد من الوقوف عندهما. الفقرة الأولى أن الآية الكريمة قالت إنا أنزلنا. عندما نلاحظ الآيات القرآنية نجد أنها على نحوين، نحو يعبر بأنزلنا ونحو يعبر بنزلنا. مثلا قوله تعالى: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. مثلا قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فما هو الفرق بين التعبيرين؟ الفرق بينهما أنه عز وجل عندما يقول إنا أنزلنا فهو يشير إلى النزول الدفعي للقرآن الكريم على قلب النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. القرآن الكريم نزل على النبي صلى الله عليه وآله مرتين، نزل مرة دفعة واحدة على قلبه، ونزل أخرى بشكل تدريجي تفصيلي لمدة 23 سنة. فالنزول الأول الذي هو النزول الدفعي عبرت عنه الآية بإنا أنزلناه، إنا أنزلناه في ليلة القدر. ها الحاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. والنزول الثاني ألا وهو النزول التدريجي لمدة 23 سنة، ابتدأ من اليوم 27 من شهر رجب إلى وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. عبر عنه القرآن الكريم بالتنزيل، وكتاب وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الفقرة الثانية من الآية المباركة قوله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر. ما هو المراد بليلة القدر؟ ولماذا سميت هذه الليلة المباركة بليلة القدر؟ أما السؤال الأول، ما هو المراد بليلة القدر؟ الآية لها ظاهر ولها باطن. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله إن للقرآن 70 بطنا وإن للآية ظهرا وبطنا. تارة يكون تفسير الآية مستفادا من الظاهر اللفظي للآية، هذا يسمى بالمعنى الظاهر، وتارة يكون تفسير الآية مستفادا من الرواية الشريفة التي تتحدث عن معنى لا ينسبق لذهن الإنسان لو قرأ الآية المباركة، وهذا ما يسمى بالتفسير الباطن. التفسير الباطن لا يؤخذ من اللفظ، التفسير الباطن لا يؤخذ من حكم العقل، التفسير الباطن لابد أن ترد به الرواية المعتبرة عن أهل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. إذا وردت الرواية عن الإمام المعصوم تتحدث عن معنى للآية لا ينسبق من ظاهر اللفظ، هذا يسمى التفسير الباطن للآية المباركة، فهو مصدره الوحيد الروايات الشريفة. مثلا نضرب أمثلة، مثلا عندما نصل إلى هذه الآية المباركة وهي قوله عز وجل يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إذا مشينا على المعنى الظاهر، معنى الظاهر أن كل نفس اطمأنت بقضاء الله وقدره فهي مخاطبة بهذه الآية يا أيتها النفس المطمئنة، هذا المعنى الظاهر. أما إذا رجعنا إلى الرواية المعتبرة الواردة عن الإمام الرضا عليه السلام قال النفس المطمئنة جدي الحسين بن علي، هذا تفسير بالباطن. النفس المطمئنة كل نفس رضيت بقضاء الله وقدره فهي نفس مطمئنة، لأن هناك تفسيرا لباطن الآية، تفسيرا لمكنون الآية لا يصل إليه إلا أهل الذكر الأئمة المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين. هنا يقول الإمام الرضا النفس المطمئنة الحسين بن علي. هنا أيضا عندما نأتي إلى سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر، الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام ليلة القدر أمي فاطمة الزهراء، ومن عرف فاطمة الزهراء فقد أدرك ليلة القدر. وإنما سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها، إذن ليلة القدر هذا العنوان له معنيان وكلاهما صحيح وكلاهما مقصود من قبل الله عز وجل. المعنى الظاهر وهو زمن ليلة من ليالي شهر رمضان نزل فيها القرآن الكريم سمى بليلة القدر. والمعنى الباطن أن ليلة القدر فاطمة الزهراء. ما هي العلاقة بين المعنى الظاهر والمعنى الباطن؟ لا بد أكو علاقة بين المعنيين. المعنى الباطن هو معنى له علاقة بالمعنى الظاهر. ما هي العلاقة بين المعنيين؟ العلاقة بين المعنيين هي الظرفية للقرآن. كيف الظرفية للقرآن؟ لاحظوا القرآن الكريم نزل ليلة القدر دفعة واحدة على قلب النبي المصطفى، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. تأويل القرآن كيف نزل؟ تنزيل القرآن، القرآن له تنزيل وله تأويل. تنزيل القرآن حل في قلب النبي المصطفى، تأويل القرآن كيف تم؟ علم تأويل القرآن كيف تم؟ الرواية عن الإمام الصادق وهي رواية صحيحة، لما رحل رسول الله صلى الله عليه وآله نزل بفاطمة غم وهم شديدان، فكان ينزل عليها ملك يحدثها تسمع صوته ولا ترى وجهه، نظير ما حصل لمريم ابنة عمران، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فاطمة التي هي أفضل من مريم ابنة عمران، فاطمة بنت رسول الله، نزل ملك يسليها ويحدثها، فكانت تخبر أمير المؤمنين بحديثه وهو يكتب ما تحدثه فاطمة عن الملك، فكان ذلك علم تأويل القرآن. إذن القرآن له تنزيل وله تأويل، وهذا التأويل وصل إلى الأئمة الطاهرين عليهم السلام عن طريق أمهم فاطمة الزهراء. فإذا ليلة القدر لها معنيان، معنى ظاهر ومعنى باطن. فكما أن تنزيل القرآن حل في قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، كذلك تأويل القرآن حل في قلب فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وآلها الطيبين الطاهرين. ونتيجة للعلاقة بين ظرف التنزيل وظرف التأويل، كانت فاطمة الزهراء معنى من معاني ليلة القدر ومضمونا من مضامين ليلة القدر. ومن عرف فاطمة فقد أدرك ليلة القدر. لماذا سميت الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان بليلة القدر؟ هنا معاني ثلاثة مستفادة من الروايات الشريفة. المعنى الأول، إنما سميت بليلة القدر لأنها ليلة التقدير، يعني تقدير الأرزاق، تقدير الآجال، تقدير السعادة، تقدير الشقاء، ليلة يقدر فيها عمر الإنسان، رزق الإنسان، حالات الإنسان، فسميت ليلة القدر يعني ليلة التقدير. المعنى الثاني، أن المراد بالقدر الشأن، ليلة القدر يعني الليلة التي لها شأن، من القدر. وما قدر الله حق قدره، يعني وما عظموه حق تعظيمه وما أعطوه حق شأنه. ليلة القدر ليلة الشأن، ليلة المنزلة العظيمة. لماذا؟ لماذا أصبحت ليلة القدر ذات منزلة قبل أن ينزل القرآن؟ هي ليلة قدر قبل أن ينزل فيها القرآن، فهي لم تكتسب المنزلة من القرآن لأنها ليلة القدر، لذلك أنزل الله فيها القرآن. فهي اتصفت بكونها ليلة قدر قبل أن ينزل فيها القرآن الكريم، وإنما نزل القرآن الكريم فيها لأنها ليلة القدر، لأنها ليلة مباركة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فهي مباركة قبل أن ينزل القرآن فيها. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. لماذا كانت مباركة؟ لماذا كانت ليلة ذات منزلة عظيمة قبل أن ينزل فيها القرآن الكريم؟ ليلة القدر هي الليلة التي يشهد فيها كل نبي وكل وصي أعمال العباد منذ يوم آدم وحتى يوم الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، منذ يوم آدم وحتى يوم نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم.
وهذا المعنى سأشرحه في المحور الثالث بشكل مفصل إن شاء الله. المعنى الثالث، سميت ليلة القدر بليلة القدر من القدر بمعنى الضيق. شنو معنى الضيق؟ في الآية القرآنية وأما الإنسان إذا قدر عليه رزقه، قدر عليه رزقه يعني شنو؟ ضيق عليه رزقه. إذا ما قدر عليه رزقه بمعنى ضيق عليه رزقه. القدر أحيانا يأتي بمعنى الضيق. شنو الربط بين ليلة القدر والضيق حتى يقال ليلة القدر يعني ليلة الضيق؟ كما ورد في الرواية الشريفة، إذا كانت ليلة القدر ضاقت الأرض بملائكة الرحمة. هذه الأرض، هذا الكوكب، هذه المساحة الواسعة تضيق بملائكة الرحمة الذين ينزلون في هذه الليلة ليطرحوا البركة والخير والعفو والمغفرة والرحمة على سائر العباد. فلأن الأرض تضيق بالملائكة سميت بليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. يعني شنو معنى ليلة القدر خير من ألف شهر؟ يعني العمل في ليلة القدر يعدل عمل ألف شهر ليس فيه ليلة. الصدقة ليلة القدر تعدل الصدقة ألف شهر، ركعتان في ليلة القدر تعدل آلاف الركعات في ألف شهر، الدعاء في ليلة القدر يعدل آلاف الأدعية في ألف شهر ليس فيها ليلة قدر. كل عمل قربي، كل عبادة في ليلة القدر فهي في ثوابها وثقلها وقربها من الله تعدل عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة قدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. لاحظ الآية المباركة لم تقل نزلت الملائكة، قالت تنزل، يعني ما عبرت بالفعل الماضي، عبرت بالفعل المضارع، وهذا معنى أن الملائكة يستمر نزولها لا ينتهي بزمن النبي صلى الله عليه وآله، بل يستمر نزول الملائكة في هذه الليلة في كل سنة إلى يوم القيامة. على من تنزل الملائكة؟ طيب الملائكة تريد تستغفر للإنسان، محتاج تنزل الأرض خلاص. الملائكة توزع الرحمة والعفو والمغفرة بلا حاجة إلى أن تنزل على الأرض. ما هو سر نزول الملائكة واستمرار نزولها في ليلة القدر إلى يوم القيامة؟ لماذا تنزل على الأرض؟ شنو الخصوصية في الأرض؟ الآن أبين لك شنو الخصوصية في الأرض. أنت الآن إذا تقرأ الآيات القرآنية لاحظ القرآن يهتم بذكر الأرض. خلق السماوات والأرض، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. شنو قيمة الأرض؟ أنت الأرض إذا تأخذ نسبتها إلى الوجود لا شيء، نسبة الأرض إلى الفضاء، نسبة الأرض إلى الكون نسبة واحد إلى المليار. شنو الأرض؟ الأرض كوكب صغير جدا، لا نسبة بين الأرض وبين الكون. ليش القرآن يهتم بالأرض؟ سماوات والأرض، سماوات والأرض. ما هي الخصوصية في الأرض حتى يهتم بها القرآن ويعنى بها القرآن في كثير من آياته؟ ما هي الخصوصية في الأرض؟ لاحظوا يا إخوان، الأرض وإن كانت كوكبا صغيرا مظلما بالنسبة إلى الوجود بأسره، إلا أن الأرض موطن حجة الله وخليفته. هذه أهمية الأرض. أهمية الأرض أنها موطن خليفة الله، موطن حجته، موطن الإنسان الكامل، موطن المحور لهذا الوجود كله. ولذلك قال عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الأرض هي موطن الخليفة، هي موطن الحجة، والحجة محور للملائكة كما هو محور للإنسان. كما أن الحجة نبيا أو إمام، أي حجة كان، كما أن الحجة الإنسان، الحجة الإنسان الكامل نبيا أو إماما، كما أن الحجة محور للمجتمع البشري، هو محور أيضا للملائكة. الحجة حجة على المجتمع البشري وعلى الملائكة أيضا، هو محور للمجتمع البشري وللملائكة. للمجتمع البشري، الإمام علي عليه السلام يقول: بلى والله لا تخلو الأرض من حجة لله، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا محور للمجتمع البشري. شلون محور للملائكة؟ لاحظوا الآيات القرآنية: وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدنا روح القدس. روح القدس من الملائكة يدور حول عيسى، وأيدناه بروح القدس. أي نبي يرسله الله يحفه بالملائكة. لاحظ قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يعني بعد أن يرتضيه ماذا يعمل معه، ماذا يصنع معه؟ فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. رصدهم الملائكة، الملائكة تحيط بهذا الحجة. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء هذا. إذن الحجة محور للملائكة كما هو محور للمجتمع البشري. ومن أدوار الحجة ووظائف الحجة نبيا أو إماما الشهادة على المجتمع، يشهد على الناس، يشهد على الخلائق. لاحظ القرآن عندما يتحدث عن عيسى بن مريم: وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم فأما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه. عيسى كان شهيدا على مجتمعه، موسى كان شهيدا على مجتمعه، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا لكل أمة حجة يشهد عليها وعلى أعمالها وعلى أفعالها. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كل أمة عليها شهيد. إذن وظيفة الحجة أنه شهيد على أعمال الخلائق. بما أن الحجة نبيا أو إماما شهيد على أعمال الخلائق، من هنا يكون الحجة محور للملائكة. الملائكة ينزلون إلى الأرض لهذا الحجة، يطلعونه على صحائف أعمال الخلائق وأعمال العباد فيطلع عليها. ولذلك ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: إن أعمالكم لتعرض علينا في صحائف من قبل ملائكة الله. إذن تبين لنا معنى تنزل الملائكة. لماذا تتنزل الملائكة إلى يوم القيامة ويستمر نزولها؟ وما هو سر ارتباط الملائكة بالأرض؟ لأن في الأرض محورا لها، وهو الحجة المعصوم نبيا كان أو إماما. لأن دورها عرض صحائف أعمال البشر على الحجة الذي من وظيفته ومن أدواره الشهادة على المجتمع البشري وعلى أعماله. تنزل الملائكة والروح فيها. ما هو الروح؟ قد يتبادر إلى الذهن أن الروح جبرائيل عليه السلام، لا. تارة يقول القرآن الروح الأمين، تارة يقول القرآن الروح. الروح غير الروح الأمين. إذا عبر القرآن الروح الأمين فهو جبرائيل عليه السلام، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وإذا عبر بالروح فالروح أعظم شأنا من الملائكة. في رواية أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام: أليس الروح جبرائيل؟ قال: لا، الروح أعظم شأنا من الملائكة. ولذلك قال: تنزل الملائكة والروح، يعني الروح غير الملائكة، تنزل الملائكة والروح فيها. الروح مبدأ الحياة، كل شيء في حياة مبدأه الروح. وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم في آية أخرى: يسألونك عن الروح. واحد يقرأ الآية يفكر الروح يعني روح البشر، لا، مو روح البشر. يسألونك عن الروح يعني يسألونك عن هذا المخلوق، هذا المخلوق الذي ينزل مع الملائكة الذي اسمه الروح. ما هو؟ يسألونك عن الروح، يعني يسألونك عن هذا المخلوق الذي هو أعظم شأنا من الملائكة. ما هو؟ ما هي حقيقته؟ يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح هو مصدر الأمر، مصدر الحياة. الله جعل الروح مصدر الأمر، مصدر الحياة. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح مع الملائكة ينزل إلى الأرض بإذن ربهم من كل أمر، يعني لأجل كل أمر. الحياة أمر، العمر أمر، الرزق أمر، السعادة أمر، شقاوة أمر. ملائكة كل شيء ينزلون على الأرض لتدبير كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، يعني من أجل تدبير كل أمر. كل الأمور تدبر في ليلة القدر. ثم يقول تعالى سلام هي. سلام يعني شو؟ يعني ما فيها حوادث، ما فيها جرائم، يعني داعش ما ترتكب جرائم في ليلة القدر؟ لا، مو المقصود سلام يعني ما فيها جرائم ما فيها حوادث، لا، المقصود بالسلام يعني المغفرة. هذه الليلة ليلة سلام، يعني ليلة مغفرة. يغفر للمؤمن ما أذنب وما عصى في هذه الليلة إذا توجه إلى ربه بالدعاء. لذلك ورد في الرواية الشريفة عن ابن عباس عن النبي محمد ورد في الرواية الشريفة أنه تنصب 4 ألوية للملائكة في هذه الليلة. لواء في البيت الحرام ولواء عند قبري، يقول النبي صلى الله عليه وآله، ولواء في بيت المقدس ولواء في مسجد الكوفة. 4 ألوية، هذه 4 الألوية تضم الملائكة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وآله يستغفرون لكل مؤمن يدعو ربه فيها إلا استثناءات. يستغفرون، سلام يعني مغفرة، يستغفرون لكل مؤمن يدعو فيها إلا مدمن خمر، مصر على شرب الخمر، حتى هذه الليلة تشوفه يقرع خمر، وعاق والديه. هذا العاق مسكين محروم في تلك الليلة من السلام. سلام سلام ليلة القدر. والظالم سلام هي حتى مطلع الفجر. نجي إلى المحور الثاني، يتعرض باختصار لأن أنا أطلت في الموضوع. أنا أتحدث ليلة القدر مو يعني إلا الليلة ليلة القدر، إما الليلة ليلة القدر أو الليلة القادمة. فإن كانت هذه الليلة فهي تشجيع للعمل والعبادة، وإن كانت الليلة القادمة فهي تمهيد لقيام الإنسان ولمبادرته بالأعمال القربية في ليلة القدر. المحور الثاني ارتباط ليلة القدر بمسألة القضاء والقدر. متى ليلة القدر؟ ورد في الرواية الشريفة عن حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام قال اطلبها في 3 ليال، 19 و21 و23. اعمل أعمال ليلة القدر في هذه الليالي 3، اطلبها في 3 ليال، إلا أن أفضلها ليلة 23 وهي ليلة الجهنم. في الرواية عن زرارة عن الصادق عليه السلام قال: ليلة 23 ليلة الجهن. وهو رجل أقبل إلى النبي صلى الله عليه وآله قال: يا رسول الله، إني لا أقدر أن أدخل المدينة كل ليلة. هو من أهل البادية، ما يقدر يدخل المدينة كل ليلة، فعين لي ليلة أدخل فيها وأتعبد فيها. فعين له ليلة 23، فعرف من ذلك أنها أفضل ليالي العشر الأواخر في شهر رمضان المبارك، ليلة 23. طبعا ربما يقول شخص بأنه طيب المراجع مختلفين، واحد يرى وحدة الأفق كالسيد الخوئي قدس سره، واحد يرى تعدد الأفق كالسيد السيستاني دام ظله. طيب احنا وين ضاعت علينا ليلة القدر؟ أنا اللي هي ليلة القدر على هذا المبنى، ليلة القدر على هذا المبنى، شلون احنا نصيد ليلة القدر؟ بأي عمل؟ بأي نحو؟ أولا يا إخوان، ليلة القدر تبدأ من أول غروب على الأرض إلى آخر فجر على الأرض، من أول غروب على الأرض إلى آخر فجر على الأرض. هذا يستغرق كم ساعة؟ 24 ساعة. فهي تشمل ليلتين معا، وهي خاصة 8 ساعات أو 7 ساعات، أو مثلا في لندن 5 ساعات وانتهت ليلة القدر. تبدأ من أول غروب تنتهي بآخر فجر. إلا شلون تصير ليلة عامة لأهل الأرض كلهم؟ شلون تصير ليلة عامة لأهل الأرض كلهم مع أن الأرض قسمين، قسم ليل وقسم نعم، فكيف تكون ليلة القدر ليلة واحدة لأهل الأرض كلهم؟ إذن هي تبدأ بأول غروب تنتهي بآخر فجر، فتشمل الليلتين. هذا أولا. ثانيا، الإنسان يمشي على مرجع الذي يقلده، إذا كان بحسب مبنى مرجعه أن هذه الليلة هي ليلة القدر وأتى بالأعمال فيها أثيب على ذلك وحصل على ثواب ليلة القدر وإن لم يطابق الواقع، لنفترض أن الواقع هو ليلة أخرى، يثاب على أعمال ليلة القدر كما لو أصاب الواقع، لأنه اعتمد على حجة شرعية وهو اعتماده على مبنى مرجعه الذي يرجع إليه في التقليد. لماذا تطلب ليلة القدر في 19 و21 و23؟ ليش تتوزع على الليالي الثلاث؟ صحيحة زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ليلة 19 ليلة التقدير، وليلة 21 ليلة الإبرام، وليلة 23 ليلة الإمضاء. شنو الفرق بين الأمور الثلاثة؟ تقدير، قضاء، إمضاء. ورد في الرواية الشريفة عن هشام بن الحكم عن الإمام الصادق عليه السلام: إن الله إذا أراد شيئا قدره، وإذا قدره قضى، وإذا قضاه أمضى. شنو الفرق بين تقدير وقضاء وإمضاء؟ 3 مراحل. المرحلة الأولى مرحلة التقدير، يعني وضع المخطط. شلون انت تريد تبني لك منزل، تريد تبني لك منزل، تمر بمراحل 3. المرحلة الأولى توضع المخطط، هذا تقدير. المرحلة الثانية إعداد الأسباب، تهيئ مواد البناء كاملة، هذا قضاء. المرحلة الثالثة إتمام بناء المنزل، هذه المرحلة تسمى إمضاء. هذا المولود مثلا قدر الله عز وجل أن يولد فلان ابن فلان في الدقيقة الفلانية في أرض كذا في زمان كذا، هذا لابد يمر بمراحل ثلاث. هذا المولود، مرحلة الأولى مرحلة التقدير، يخطط لحياته، فلان ابن فلان يوم كذا يولد، يوم كذا يتوفى، رزقه كذا، حياته كذا، مخطط كامل. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. قدر زين، تمت هالمرحلة. الآن يتزوج فلان من فلانة، هذه مرحلة إعداد الأسباب. يلتقي الأب بالأم في وقت معين بطريقة معينة إلى أن تعلق النطفة بجدار الرحم، هذا يسمى مرحلة إعداد الأسباب. إعداد الأسباب لوجود هذا الجنين، مرحلة إعداد الأسباب هي مرحلة القضاء. فإذا تمت الأسباب كلها وفعلت فعلها وأثرت أثرها، تحققت مرحلة الإمضاء، فولد الجنين في الوقت المعد بالنحو المقدر له. ليلة 19 ليلة وضع المخطط، ليلة 21 ليلة إعداد الأسباب، ليلة 23 ليلة صدور الأمر. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لذلك نحن ندعو من الأدعية في مستحبة في شهر رمضان وفي ليلة القدر أن تقول: اللهم اجعل من الأمر المحتوم الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم، وأسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسع في رزقي. تطلب أن يكون الإمضاء بهذا النحو. وفي دعاء آخر: إن كنت عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مقترا علي رزقي، فامح من أم الكتاب شقائي وحرماني وتقتير رزقي، واكتبني عندك سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات. يعني مرحلة القضاء قابلة للتغيير والتبديل. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. مرحلة الإمضاء قابلة للتغيير. أنا أطلب في مرحلة القضاء أن يتغير الشأن تجاهي، حتى تكون مرحلة الإمضاء هي مرحلة السعادة لي في الدنيا والآخرة. ومن أجل الأعمال وأعظمها في ليلة القدر، بل كانت فتوى سيدنا الخوئي قدس سره أفضل الأعمال، مو من أفضل الأعمال، أفضل الأعمال في ليلة القدر زيارة الحسين. زيارة الحسين ما تختص بك أنت، يعني أنت قد يجوز بعض الأعمال تختص بك أنت. مثلا يستحق ليلة القدر أن تقرأ سورة الدخان، سورة صلت وهكذا، هذه ربما أعمال تختص به. بس زيارة الحسين عمل يشارك فيه الأنبياء، يشارك فيه الأوصياء، يشارك فيه الأئمة. ليلة القدر ليلة زيارة الحسين، يعني هذه الليلة لا يزور الحسين فقط، البشر الأحياء الذين يصلون إلى قبره المبارك الشريف في كربلاء، يزور الحسين في تلك الليلة الأنبياء والأوصياء والملائكة، يزور الحسين في تلك الليلة ابنه الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. فزيارة الحسين أفضل الأعمال، لأنك تشترك في هذه الزيارة مع هذه النفوس وهذه الأرواح القدسية كلها، كلها تزور الحسين في تلك الليلة. زيارة الحسين في ليلة القدر زيارة عظيمة، عندما يقف الإنسان المؤمن على الضريح الشريف رزقنا الله وإياكم الوصول إلى تلك العتبات المقدسة، ويزور أبا عبد الله الحسين الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله وضع الشفاء في تربته والإجابة تحت قبته، إمام الهدى سبط النبوة والد الأئمة رب النهي مولى له الأمر. وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر، حبي بثلاث ما أحاط بمثلها نبي، فمن زيد هناك ومن عمرو له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية درية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر. ثم يقول ابن العرندس أيذبح عطشانا أيذبح عطشانا حسين بكربلاء وفي كل عضو من أنامله بحر ووالده الساقي على الحوض في غد وفاطمة ماء الفرات لها مهر، وإذا به تنبر شفتاه وهو على حر تراب كربلاء تصغره حرارة الشمس كأنه يقول وحق جدي رسول الله إني عطشان وحق أمي فاطمة الزهراء إني عطشان فما سقوه قطرة من الماء بل جالت على صدره خيول الأعوجية. ساعد الله قلب العقيل زينب، هذه الليالي أم ليالي زيارة الحسين أم ليالي فراق أمير المؤمنين، زينب العقيلة تذكرت أباها أمير المؤمنين ليلة الحادي عشر من المحرم، وتوجهت إلى الغريين ونادت أبا أمير المؤمنين يا غياث المستغيثين أغثنا يا مغسل الزهرة البتولة بظلمة الليل، انت يا امير المؤمنين غسلت فاطمة الزهرة ورأيت ضلوعها المتكسرة، يا مغسل الزهرة البتولة بظلمة الليل ومن حين شفت ضلوعها ظل دمعك يسير، شبلك شبلك يا ابويا على الثرى من غير تغسيل، مرمي وخوتي عن شماله وعن يمينه ويلي بقصى المدائن يا علي جهز سلمان و وعريت جسمه بالقبر يا شيخ عدنان وحسين ظل وحيد ما مسلم ما غسلوه ولا دفنوه في كفن يا الله. اللهم بحق الحسين وجده وجده وأبيه وأمه وأبيه والتسعة من بنيه اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم فرج عن المؤمنين، اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين، أعزهم بعزك وأيدهم بتأييدك. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ عتباتنا المقدسة ومراجعنا الأعلام والمؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.